بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك كلام ابن القيم ما قرأناه في البيت 41 في الحاشية، فيه نصيحة طيبة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. الثاني وهو الشاهد: التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إذا تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مرضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال: فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلام. هذا جعلها قاعدة في كل شيء، التثاقل عن الأمر سواء كان واجبا أو مستحبا. الإنسان يبتلى، انظر أحيانا تقول الصباح أنا سأصلي إن شاء الله الضحى في وقت كذا، ما تدري إلا وتأتيك عوارض وما تصليها، وهكذا ربما تقول أنا سأقرأ في وقت كذا وما تبادر في الأمر في أوله، وإذا بك يحال بينك وبينه يذهب عليك ما ترى، وهكذا الفرائض. مرت بالناس أحوال في الحج، يعني يحج الإنسان بمبلغ يسير جدا، من 1500 ريال، نعم 1500 ريال يحج حج رسمي ما في أي إشكال فيه، وبعض الناس تثاقل، من الناس من استغل الأمر، بعضهم من تثاقل كلما جاء أمر والحال يأتي فيه مشقة أكثر وأكثر وأكثر، من 1500 إلى نحو 15000، يعني أشياء. وهكذا في العمرة، مرت أحوال في العمرة يعني ما هي إلا كأنها هدية، يذهب مع بعضهم يتثاقل بعد ذلك يتمناها. في المبادرة إلى العبادات والطاعات وما كان في أمر الخير، إذا بادر إلى الإنسان فإنه يدرك مقصوده وما أراد بإذن الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 45 من منظومة القواعد والأصول: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة، ماذا ما المطلوب؟ قال: تأتي بها جميعا، لكن ليس معناه أنك تجمع بينها إلا ما كان يجمع، يعني بعضها قد يجمع بينها أكثر من عبادة في وقت واحد، وإلا فإذا كانت للتنوع فتأتي بهذه في وقت، تأتي بهذه في وقت، حتى تأتي بها جميعا. وما هي الفائدة من هذا التنوع؟ قال: لتفعل السنة في الوجهين، يعني الآن الذي يكون دائما بعد تكبيرة الإحرام يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا أتى بسنة واحدة، فإذا قال مرة أخرى: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وهكذا قال: وجهت وجهي، وغيرها من الأدعية الاستفتاح، عمل بأكثر من سنة. وأيضا هناك أمر آخر وفائدة أخرى، ما هي؟ وتحفظ الشرع بذي النوعين، لأنه بدلا من أن يكون معهود عند الناس سنة واحدة، يعمل الناس بأكثر من سنة، تحفظ الرواتب أو بالنسبة للأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة، وردت على وجوه متنوعة. طيب إذا أتى الإنسان بهذه مرة وهذه مرة وهذه مرة ما فائدتها؟ يعمل بالسنة بأكثر من وجه، وأيضا يكون سببا لحفظ هذا الشرع. وهناك فائدة أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا، منها استشعار العبادة. الآن حينما يأتي الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام، ورد تكبيرة الإحرام أنه يقارن رفع اليدين مع التكبير، ورد أنه يرفع قبل أن يكبر، ورد أنه يرفع بعد أن يكبر. هذا يحمل على ماذا؟ استشعار العبادة، ما تكون كأنها شيء معتاد. يحاسب يعني ينتبه لهذه الكيفية، وينتبه الكيفية الثانية والكيفية الثالثة وهكذا، ويحصل له استشعار لشأن العبادة ويذهب عنه الملل. قوله وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها، سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كانت العبادة قولية أو كانت فعلية، بكل ما قد وردت أي في الأدلة، لتفعل السنة في الوجهين، أي هذا تارة وهذا تارة، وتحفظ الشرع بذي النوعين، لأنه إذا بقي على واحد أي على كيفية واحدة ونوع واحد، إذا بقي على نوع واحد نسي الآخر مع طول الزمن، نسي الآخر مع طول الزمن. إذن فائدة ذلك هي فعل السنة بوجهيها، هذه الفائدة الأولى، أو بوجوهها إذا كان لها أكثر من وجهين. الأمر الثاني استشعار العبادة عند تنوعها. الفائدة الثالثة حفظ النوعين، وإن كانت أكثر من نوعين حفظ الأنواع، لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن. الرابع أن بعض العبادة، أن بعض العبادات إذا انشغل المرء تتناسب معه، فبعضها أقل من بعض. مثل ماذا؟ تسبيح أدبار الصلوات، ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. إذا عندك شيء شغلك وأنت بدلا من أن تفرط في الأذكار هات هذه تناسبت معك. القاعدة التي تضمن البيتان، العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل فعلها كلها تارة وتارة. العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل فعلها كلها تارة وتارة. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تطبيقات يعني أمثلة على هذه القاعدة، أنواع الاستفتاح، أنواع الاستفتاح، الاستفتاح أتى فيه أنواع مختلفة. الثاني أنواع رفع اليدين في الصلاة الذي هي قبل التكبير وبعد التكبير وأثناء التكبير، لا يأتي بواحد، نوع واحد في الاستفتاح، ما يشرع أكثر من نوع، لكن بعضها قد يشرع يفهم من خلال سياق الأدلة، مثل الركوع، هناك أذكار في الركوع متنوعة يصلح الجمع بينها، لكن مثل الاستفتاح ما يجمع بين أكثر من استفتاح، مثل التشهد ما يجمع بأكثر من نوع. أنواع التشهد يعني تارة يقرأ حديث ابن مسعود، تارة حديث ابن عباس. ورابعا أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو نظرنا إلى هذه السنة سنجد أنفسنا في تقصير كبير، كم سنن نفوتها ما نأتي بها، من الذي منا يقرأ في الشهر أو في الشهرين اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته، هذه كيفية من الكيفيات صلاة الإبراهيم، خامسا أنواع القراءة في سنة الفجر، يعني ربما الكثير منا يداوم على ماذا؟ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، لكن ما الذي يقرأ آية البقرة وآية العمران؟ وأيضا على الكيفية الثالثة على القول بعدم العلة، هذه ثلاث كيفية فيها. أنواع القراءة في صلاة الجمعة، الغالب عن الناس ماذا؟ سبح والغاشي، هذا المحافظ على السنة، وإلا من الناس من تطور به الحال ويأتي بمخالفة السنة فيأتي في صلاة الجمعة بما يناسب الخطبة، وهذه من المحدثات عند بعض أهل العلم أن يتحرى الإنسان ذلك، كل خطبة يأتي بآيات في صلاة الجمعة تناسب موضوع الخطبة، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم فيها سنة الجمعة؟ كم فيها أنواع؟ ثلاث، الأولى الغاشية والأعلى، سورة الأعلى وغاشية. طيب، جمعة سورة المنافقين، وأيضا لا، هذا في العيد، في العيد أبو صالح، في العيد بقية الثالثة، ماذا قال؟ زلزلة في الجمعة، مالك يا أسامة؟ الجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية، هذا ثبت، ثبت، هذا هذه ثلاث كيفية. طيب، تكبيرات الجنائز تارة أربع تارة خمس، قد جاء أكثر من ذلك. أنواع التسبيح بعد الصلاة، طيب ذكر شيخ الإسلام كلام حول هذا مذكور في الحاشية، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24 242، قال وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد. هذه كم فيها أنواع؟ الله أعلم إيش فيها من أنواع، هذا يحتاج إلى نظر، ما هل صح فيها غير هذا المعروف. وأنواع صلاة الجنازة يعني التكبير فيها، وسجود السهو يعني قبل وبعد، والقنوت قبل الركوع وبعدها، لكن قبل الركوع ذكروا أنه معلول، والتحميد إلا أن بعضهم يصححه يكون اعتمد عليه، والتحميد بإثبات الواو وحذفها، وغير ذلك أنواع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني من يأتي بها هذه وينتبه لها؟ إذن هذه تحتاج منا العمل بالعلم، هذا باب وحده، يعني لو أن إنسان يفرده ببحث، بحث كامل، كم سيأتي أنواع الاستفتاح، أنواع رفع اليدين، أنواع التشهد، والذي ذكر شيخ الإسلام هنا يعني ربما يكون من أسباب إحياء هذه السنن، بحث طيبا. موسى رحمه الله ومجموع موجود، طيب لو أنه يجمع ويعتنى به يخرج، هذه فقط بذاتها، يعني معناه ما دام درسها شهرا سيكون معناها أنه اعتنى بها، ومن البر به أن يخرج، هذا عليكم. وأيضا ما كان من كتابات للشيخ عارف لا تتركوها، هذا من الوفاء في حقهم رحمهم الله. طيب، الله أعلم من حيث ثبت ثبت أو لا، لكن أعرف أنهم يقولون أنهم من نوع الإقامة، بقي الدليل الله أعلم، يعني أنها ستكون نفس الأذان إلا أن الإقامة فيها. أدري ذكرها صنعان يوما. طيب قال والقنوت قبل الركوع والتحميد بإثبات الواو وحذفها وغيرها، لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر. ومعلوما أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحد، لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معا ولا بقراءتين معا ولا بصلاتي خوف معا، وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهيا عنه، فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة ومكروه أخرى. طيب بعدها فائدة مذكورة في الشرح، شرح الشيخ ابن عثيمين المنظومة، هل يجمع بينهما على نوعين؟ يعني هل الجمع بين العبادات المتنوعة؟ قال على نوعين. النوع الأول إذا دل الدليل على عدم الجمع لا يجمع بينهما، سواء كان ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قرينة الحال، مثل أنواع الاستفتاح والتشهد وأنواع التسبيح خلف الصلاة. إذن هذه معروفة من قرينة الحال ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يجمع بينها. القسم الثاني إذا لم يدل دليل على فعلها على التبادل فإن الأفضل أن يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة، مثل حديث ثوبان في الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة وحديث المغيرة في التهليل، فيجمع بينهما لأن كل واحد يغاير الآخر مغايرة تامة. قال رحمه الله تعالى في البيت 47 ونقف عنده، قال والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول والزم طريقة النبي أي سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالسنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما تعريف السنة يا عبد النور لغة؟ الطريقة. واصطلاحا صالح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ومعظم يزيد أو صفة. المصطفى أي المختار، وأصلها من الصفوة أي خيار الشيء، والمصطفى وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وجوب لزوم السنة وحجيتها. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ماذا؟ على وجوب الأخذ بما جاء به، كل ما جاء به في سنته فإنه يجب الأخذ به، كما يجب الأخذ بما في القرآن، والقرآن دل على ذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله. وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يذكر هنا حديث أبي هريرة معه من أطاعني فقد أطاع الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يطاع بضوابط وقيود، ما يطاع في كل ما يأمر وينهى. إذا أمر بشيء يخالف الشرع أو نهى عن شيء مما أمر به الشرع فإنه لا يطاع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع طاعة مطلقة. لماذا؟ لأنه معصوم، لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، والأدلة على حجية السنة كثيرة، ومنها ما مر معنا في كتاب العشرينيات، الأحاديث التي مرت كلها تدل على حجية السنة. فالذي ينكر السنة يعتبر مكذبا بالقرآن وكافرا بالله، من كذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل وكافر به. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، والمراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فيجب الأخذ بقولهم ما لم يعارض نصا، ما لم يعارض نصا، هذا الأمر الأول. وبقي شرط آخر سيذكر في آخر الكلام. طيب، هل هم يعارضون النص؟ هذه المسألة ماذا؟ قد يحصل منهم معارضة بغير تعمد، عن اجتهاد، ويرى أنه الصواب، ويرى أنه الصواب. مثل ماذا؟ مثل التمتع والإفراد. أبو بكر وعمر ماذا يرون في التمتع، في التمتع والإفراد؟ يرون الإفراد وأنه أفضل، حتى يبقى البيت معمورا طوال العام، ويأتوا الناس بالعمرة في غير وقت الحج وهكذا. المهم هذا اجتهاد منهم، والصواب أن التمتع أفضل، أفضل من الإفراد. فما يأتي الإنسان بهذا الدليل في مثل هذا الموضع؟ لماذا؟ لوجود أدلة في السنة تدل على أن التمتع أفضل، وأما من حيث الشرعية فهو مشروع لا شك، أنساك الثلاثة جميعا مشروعا. إذن قال ما لم يعارض نصا، دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، رواه مسلم. ثانيا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أحمد والترمذي وحسنه وهو في الصحيحة. ثالثا حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه أبو داود بإسناد صحيح. واشترط في الأخذ بقولهم ألا يعارضه نص كما في هذا الكلام المتقدم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ثانيا ألا يخالفهم غيرهم من الصحابة، ألا يخالفهم غيرهم من الصحابة، يعني إذا اختلف الصحابة كما قال الخطيب البغدادي إذا اختلفوا على قولين لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، ولكن يرجع إلى الدليل معنى كلامه ومعنى كلام الإمام الشافعي. في الحاشية قال لا يستدل بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على أنه يؤخذ بقول الخلفاء الأربعة مطلقا، بل لا بد من توفر هذين الشرطين. قال علامة الألباني رحمه الله في الضعيفة عن الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال رحمه الله أجاب أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، لا قصدا لمخالفتها، حاشاه من ذلك. ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، ينهاه عن ذلك. وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت المشهور، فلا يشك عاقل أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة. يعني المراد به إذا لم يحصل اختلاف، إذن لابد من هذين الشرطين، الشرط الأول ألا يخالف قولهم سنة فالسنة مقدمة، الأمر الثاني ألا يحصل اختلاف مع غيرهم من الصحابة، وبعضهم يشترط أن يكون المخالف لهم من فقهاء الصحابة نحو ذلك، كما سيأتي في البيت الذي بعده إن شاء الله تعالى.
إلهنا سبحانه وتعالى.